أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. كان الكلام وما يزال في أثر المثل الأعلى الحقيقي على المسيرة البشرية، وبينا التغيير الكمي ووصلنا إلى التغيير الكيفي، ولكن لا بأس بصياغة ومراجعة أخرى لما تقدم. كلما تقدم البشر واتسعت ذهنية البشر واستطاع أن يستوعب من المطلق أكثر وأكثر، استطاع أن يسير باتجاه المطلق دون أن يقع في مشكلة، فإنه يصل إلى نقطة ولا يتوقف عندها، لأنه يعتقد دائما أن ما يوجد في ذهنه هو عبارة عن رشحة من رشحات هذا المطلق وقبس من قبسات هذا المطلق. فإذا استوعبت البشرية هذه الفكرة، فكلما تقدمت البشرية كلما ازدادت ماذا؟ الشعلة التي تدفعه إلى التقدم، على عكس المثل الأعلى المنخفض المحدود الذي تضعف فيه كلما اقترب الإنسان من الهدف، لأن المثل بدأ يتحول عند هؤلاء المتمسكين به يتحول إلى تمثال. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذا يعني إن أي عملية تجميد للطريق عند الوصول إلى المثل الأعلى المحدود، فهذا يعني إنه صناعة آلهة مزورة وصناعة مثل محدودة سيقف عندها الإنسان ويتعبد لهذه المثل المحدودة. أما إذا تقدم الإنسان إلى المطلق فسوف يكتسح كل تلك الآلهة المزورة التي تحاول تجميد المسيرة البشرية في منتصف الطريق. ما هو أثر المثل الأعلى على المسيرة البشرية؟ فيما لو اختارت الأمة هذا المثل الأعلى المطلق، نقول لو اختارت الأمة هذا المثل الأعلى المطلق، سوف يتحقق هناك تقدم كمي وتقدم كيفي. أما التغير الكمي فهو واضح كما ذكرنا بالأمس، لأن المثل ليس بمحدود بل هو مطلق، فالمسيرة لن تتوقف عند حدود معينة بل تبقى في حالة ماذا؟ تطور وإبداع مستمر. وسمي بالتغيير الكمي لأن كم الحركة مع المثل المحدود كانت ماذا؟ كانت حركة قليلة وكمية قليلة. أما مع المثل الأعلى المطلق فسيتغير فيها شيء، سيطرأ فيها تغير كمي في تلك الحركة، حركة البشرية نحو المطلق، وسترتفع البشرية ارتفاعا كبيرا، أي إن كمية السرعة في الاتجاه نحو التكامل ستكون في أعلى المراتب وأعلى الدرجات، وإن وجدت كمية من السرعة العالية في السير نحو الكمال فإن هذا كاشف عن إن المجتمع ماذا؟ قد تبنى المثل الأعلى. أما إذا رأينا التكامل محدودا سواء في الفرد أو في المجتمع، ها أنا ماذا أتكلم فقط على الأمة، حتى الفرد إذا رأينا هناك سرعة في الحركة، سرعة نحو التكامل، سرعة في الانتقال من حال إلى حال أفضل، هذا معناته أن الفرد ارتبط بالمثل الأعلى الحق. أما إذا رأينا التكامل محدودا والسرعة نحو الكمال بطيئة أو ضعيفة، فهذه إشارة إلى أن المتبنى ليس هو المثل المطلق بل المثل المنخفض، لأن تبني المثل الأعلى ليس مجرد ادعاء، كلا، بل هو أمر له علاقة بالتكامل وله علاقة مع الله سبحانه وتعالى والقدرة على استيعاب أكبر قدر ممكن من الصفات الإلهية. فالقضية ليست قضية ماذا؟ إنه مجرد ادعاء، لا، تحتاج إلى حركة. فالذي يرتبط بالله عز وجل ويتبنى المثل الأعلى يعني سوف يرتبط بالتكامل، سوف يرتبط بالجد، سوف يرتبط بالله عز وجل ويستوعب أكبر قدر ممكن من ماذا؟ من الصفات الإلهية. هذا في التغيير الكمي. أما التغيير الكيفي أو النوعي فلأن الإنسان قد يقع في داخله صراع، صراع يقع بين قوى النفس، وكما عبر السيد الشهيد أن هناك صراع بين الروح التي هي نفحة إلهية وبين البدن الذي هو نفحة مادية، وسيقع صراع بين هذه القوتين، قوة الروح وقوة البدن، وبالإضافة إلى ذلك قوى النفس كثيرة، فالقوى الشهوية والقوى السبعية والقوى الوهمية، هذه القوى ستكون مع البدن لأنها قوى أقرب إلى المادة، أقرب إلى التراب، فهناك قوة تجره إلى الله وهي الروح التي هي نفحة إلهية، وهناك قوة تجره إلى الدنيا وملذات هذه الدنيا. وفي هذه العملية، عملية الوجود الجاذبين من طرفين، سيقع الصراع. فإذا تبنى الإنسان مثلا أعلى مطلق سوف يحل هذا الصراع وينتصر الإنسان فيه، وذلك لأن تبني مثل أعلى مطلق يولد حالة من الشعور بالمسؤولية، ويمكن أن تتضح هذه القضية وهي قضية أن المثل الأعلى يولد حالة من الشعور بالمسؤولية بخلاف المثل المنخفض لا يولد حالة من الشعور بالمسؤولية. يمكن أن تتضح قضية الشعور بالمسؤولية عندما نتبنى مثلا أعلى، يمكن أن تتضح هذه القضية بشكل واضح بالمقارنة بين عمل الأنبياء عليهم السلام والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم وسلوك غيرهم. إذا قارنا بين سلوك الأنبياء والمعصومين من أئمة أهل البيت عليهم السلام وبين سلوك غيرهم، فسلوك الأنبياء عليهم السلام يتمتع بقدرة هائلة من الثبات على المبدأ والاستقامة، أما الآخرون فنجدهم يلتزمون بمبادئ معينة، ولكن الضغوط الهائلة التي تسلط عليهم فإنهم يتنازلون عن تلك المبادئ. سلوك الأنبياء هو الثبات والاستقامة والصمود، أما الآخرون فنجد إنهم يلتزمون بمبادئ نعم معينة، ولكن عندما تأتي الضغوط، عندما تأتي مصالح البدن، عندما تتسلط عليهم هذه الضغوط فإنهم يتنازلون عن تلك المبادئ ويتراجعون عنها. فالضغط الذي يواجهه الأنبياء عليهم السلام أو أهل البيت عليهم السلام ضغطا هائلا لا يستطيع أي أحد أن يتحمل هذا الضغط، ويواجهون تلك الضغوط وبكل صلابة وبكل شموخ وبكل قوة. يعني رجل يرمي بالروث على النبي صلى الله عليه وآله لأيام، يمر النبي فيلقي عليه بالروث، ثم في يوم من الأيام لا يلقي بالروث على النبي فالنبي يتفقده، فقيل له إنه مريض فيذهب النبي لعيادته. من يفعل هذا الفعل؟ وهذا من أبسط الأمثلة التي وقعت في حياة النبي، وهناك ما هو أسوأ بآلاف المرات. هذه الضغوط التي واجهها أهل البيت عليهم السلام، سيد الشهداء الإمام الحسين ابن بنت النبي، ضغوط الأنبياء التي تسلط على الأنبياء ليست ضغوط عادية، تتناسب وحجم شعورهم بالمسؤولية. ورغم ذلك نجد أنهم سلام الله عليهم جميعاً، الأنبياء والمرسلين وأهل البيت عليهم السلام، يواجهون تلك الضغوط بكل قوة، بكل صلابة، بكل شموخ. لماذا؟ لأن الشعور بالمسؤولية أزاء المثل المطلق، وهو الله عز وجل بلغ درجة عالية لا يمكن معها أن يتنازل لأي قوة في العالم. فغير قوة الله لن يتنازل لها، أما أن تكون هذه القوة ضاغطة على الغير، غير المعصومين، وتجعل هذا الإنسان بسبب الضغوط والظروف يتراجع وتكون قاهرة وضاغطة بغير المرتبطين بالمثل الأعلى، فإن الإنسان إذا ارتبط بالمثل الأعلى ملك شعورا عميقا بالمسؤولية، لأن المثل الأعلى الحق مثل منفصل عن البشرية، مثل مجرد عن البشرية، مثل ليس من صنع أيدي البشرية. هذا المثل المطلق ليس إفرازا بشريا كما في المثل العليا المنخفضة، فإن الإنسان لا يشعر بالمسؤولية تجاه ما يصنعه هو بيده، فهي مثل لا تصنع الشعور بالمسؤولية. أنت الآن لو صنعت تحفة أو شيئا هل تبعث في نفسك المسؤولية؟ لا تبعث في نفسك المسؤولية. نعم هذه الآلهة المصطنعة أو المثل المنخفضة قد تصنع بعض الأشياء، تصنع قوانين تفرض على الأمة التي تتبناها، يفرض وجود قوانين، قد تصنع عادات ورسوم، قد تصنع أخلاقا، ولكنها ماذا؟ غطاء ظاهري. وكلما وجد هكذا إنسان يرتبط بالمثل المنخفضة، كلما وجد مجالا للتحلل من كل المبادئ التي يفرضها هذا المثل المنخفض، ويترك كل تلك العادات والقوانين، إذا وجد مجالا للتحلل يترك ويخالف كل تلك القوانين وكل تلك العادات والتقاليد، لأنه لا يشعر بالمسؤولية تجاه هذه المثل المنخفضة. أما إذا لم يحل الإنسان تناقضه الذي يحدث في داخله كما قلنا في بداية الكلام، وتغلب التراب على الروح، فهذا معناه إن التناقض سوف يبقى مستمرا في داخل الإنسان وداخل الأمة. هذا التناقض سوف يصدر بشكل تلقائي إلى الخارج، ومن ثم يظهر على شكل ماذا؟ صراعات وحروب. والبشرية طبعا لكي تتخلص من هذا الصراع وهذه الحرب الخارجية عليها بالقضاء على الحرب الداخلية، وللقضاء على الحرب الداخلية عليها بالشعور بالمسؤولية، وللشعور بالمسؤولية عليها ماذا؟ الارتباط بالمثل المطلق. ولكي تتبنى البشرية الارتباط بالمثل المطلق لابد لها من شروط، فتبني هذا المثل ليست نزهة مثلا نطلع إليها أو رغبة نرغب بها، وإنما لهذا الارتباط بالله المطلق شروط. لذلك يذكر السيد الشهيد 4 شروط سيأتي الكلام عنها فيما بعد نطبق العبارة. قال: التغيير الكيفي. وأما التغيير الكيفي الذي يحدثه أو يحدثه المثل الأعلى على هذه المسيرة، مسيرة البشرية، فهذا التغير الكيفي هو إعطاء الحل الموضوعي الوحيد للجدل الإنساني. أي جدل؟ للتناقض الإنساني اللي هو الصراع بين قوى البدن وقوى الروح، إعطاء الشعور بالمسؤولية الموضوعية لدى الإنسان. الإنسان من خلال إيمانه بهذا المثل الأعلى ووعيه على طريقه بحدوده الكونية الواقعية، من خلال هذا الوعي ينشأ بصورة موضوعية شعور معمق لديه بالمسؤولية. إذا فهم الإله المطلق، فهم المثل الأعلى المطلق، ووعى حدوده التي اقتبسه منها، ووعى الواقع الكوني له، من خلال هذا الواقع ومن خلال هذا الوعي سوف ينشأ عند الإنسان ماذا؟ شعور بالمسؤولية، شعور معمق لديه بالمسؤولية تجاه هذا المثل الأعلى. لأول مرة في تاريخ المثل البشرية التي حركت البشر على مر التاريخ، لماذا؟ لأن هذا المثل الأعلى حقيقة وواقع عيني أعلى منفصل عن الإنسان، وليس هو من ماذا؟ من اكتشافات الإنسان ومن صنع الإنسان ومن واقع الإنسان. وبهذا يعطي للمسؤولية شرطها المنطقي، فإن المسؤولية الحقيقية لا تقوم إلا بين جهتين، بين مسؤول ومسؤول لديه. إذا لم يكن هناك جهة أعلى من هذا الكائن المسؤول، إذا لم يكن هذا الكائن المسؤول مؤمنا بأنه بين يدي جهة أعلى، لا يمكن أن يكون شعوره بالمسؤولية شعورا موضوعيا، شعورا حقيقيا، بل سيكون صوري، لأنه هو صنع مثل من نفسه. مثلا تلك المثل المنخفضة، تلك الآلهة، تلك الأقزام المتعملقة على مر التاريخ، على مر المسيرة البشرية، هي في الحقيقة لم تكن كما رأينا وكما حللنا إلا إفرازا بشريا، إلا إنتاجا إنسانيا، يعني إنها جزء من الإنسان، جزء من كيان الإنسان، والإنسان لا يمكن أن يستشعر بصورة موضوعية حقيقة المسؤولية تجاه ما يفرزه هو. إذا أفرز شيء هو بنفسه لا يمكن يشعر بمسؤولية اتجاه ما يصنعه هو. إن هي إلا أسماء سميتموها، تلك المثل لا تصنع الشعور الموضوعي بالمسؤولية. نعم قد تصنع قوانين، قد تصنع عادات، قد تصنع أخلاقا، ولكنها كلها ماذا؟ كلها غطاء ظاهري. وكلما وجد هذا الإنسان مجالا للتحلل من هذه العادات التي يفرضها من؟ يفرضها المثل. ومن هذه الأخلاق التي يفرضها المثل التكرار المحدود، ومن هذه القوانين سوف يتحلل. شوف إذا أكو شرطي فوق رأسه يطبق القانون، يطبق العادات، يطبق الأخلاقيات، إذا ما أكو شرطي لن يستطيع أن يطبق ذلك. بينما المثل الأعلى لدين التوحيد للأنبياء على مر التاريخ باعتباره واقعا عينيا منفصلا عن الإنسان، باعتباره جهة أعلى من الإنسان، ليس إفرازا بشريا، ومو من إنتاج البشر، ليس إنتاجا إنسانيا، إذ سوف يوصل أو يتوصل للشعور بالمسؤولية شرطه الموضوعي في المقام. لماذا كان الأنبياء، هذا محل شاهد لبيان أنه الارتباط بالمثل الأعلى المطلق يولد شعورا بالمسؤولية، قال لماذا كان الأنبياء عليهم السلام على مر التاريخ أصلب الثوار على الساحة التاريخية وأنظف الثوار على الساحة التاريخية؟ لماذا كانوا على الساحة التاريخية فوق كل مساومة، فوق كل مهادنة، فوق كل تململ يمنة أو يسرة؟ لماذا كانوا هكذا؟ لماذا انهار كثير من الثوار على مر التاريخ ولم نسمع أن نبيا من أنبياء التوحيد انهار أو تململ أو انحرف يمنة أو يسرة عن الرسالة التي بيده وعن الكتاب الذي يحمله من السماء؟ لأن المثل الأعلى المنفصل عنه، لأن المثل الأعلى الذي هو فوقه، هذا المثل الأعلى أعطاه نفحة موضوعية من الشعور بالمسؤولية، وهذا الشعور بالمسؤولية تجسد في كل كيانه، في كل مشاعره وأفكاره وعواطفه، ومن هنا كان النبي معصوما على مر التاريخ. يعني شنو؟ ليش ربط العصمة هنا؟ لشدة الارتباط بين النبي وبين المثل الأعلى، والشعور بالمسؤولية يتولد من خلالها الرقابة الشديدة للنبي في أعماله فيكون معصوما. إذن هذا المثل الأعلى بحسب الحقيقة يحدث تغييرا كيفيا على المسيرة، لأنه يعطي الشعور بالمسؤولية، وهذا الشعور بالمسؤولية ليس أمرا عرضيا، ليس أمرا ثانويا في مسير الإنسان، بل نحتاج إليه، بل هذا شرط أساسي في إمكان نجاح هذه المسيرة وتقديم الحل الموضوعي للتناقض الإنساني وللجدل الإنساني، لأن الإنسان يعيش تناقضا، الإنسان بحسب تركيبه وخلقته يعيش تناقضا، لأنه هو تركيب من حفنة من تراب ونفحة من روح الله سبحانه وتعالى كما وصفت الآيات الكريمة. الآيات الكريمة قالت بأن الإنسان خلق من تراب، وقالت بأنه نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، قوله تعالى بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه كما في الهامش. إذن فهو مجموع نقيضين اجتمعا والتحما في الإنسان، حفنة من التراب تجره إلى الأرض، تجره إلى الشهوات، إلى الميول، تجره إلى كل ما ترمز إليه الأرض من انحدار وانحطاط. وروح الله سبحانه وتعالى التي نفخها فيه تجره إلى الأعلى، تتسامى بإنسانيته إلى حيث صفات الله سبحانه وتعالى، إلى حيث أخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، إلى حيث العلم الذي لا حد له والقدرة التي لا حد لها، إلى حيث العدل الذي لا حد له، إلى حيث الجود والرحمة، إلى حيث هذه الأخلاق الإلهية. هذا الإنسان واقع في تيار هذا التناقض، في تيار هذا الجدل، بحسب محتواه النفسي، بحسب تركيبته الداخلية، تركيبه الداخلي، هذا الجدل وهذا التناقض الذي احتوته طبيعة الإنسان وشرحته قصة آدم على ما يأتي إن شاء الله. هذا الجدل الإنساني له حل واحد فقط، هذا الحل الواحد الذي يمكن أن يوضع لهذا التناقض هو الشعور بالمسؤولية، لكن لا الشعور منبثق عن النفس هذا الجدل، إنه منبثق من نفس الإله المصطنع، فإن الشعور المنبثق من نفس هذا الجدل لا يحل هذا الجدل، هو ابن الجدل بل إفراز هذا التناقض، وإنما الشعور الذي يحل المشكلة هو الشعور الموضوعي بالمسؤولية، وهذا الشعور الموضوعي بالمسؤولية لا يكفله إلا المثل الأعلى الذي يكون جهة عليا يحس الإنسان من خلالها بأنه بين يدي رب قادر سميع بصير مجاز على الظلم، مجاز على العادل، على العادل. إذن هذا الشعور الموضوعي بالمسؤولية الذي هو التغيير الكيفي على المسيرة هو في الحقيقة الحل الوحيد للتناقض وللجدل الذي تستبطنه طبيعة الإنسان الترابية والروحية وتركيبة الإنسان. البقية يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.